بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه الآية سبق شرحها مرارا وتكرارا حتى في هذه الصورة. يحذر الله عز وجل عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة، يردوكم على أعقابكم. ماذا سبق في سورة آل عمران وبينا ذلك، وأن الكفار هدفهم الأساسي هو أن يرتد الناس عن الإيمان. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وبينا الآيات: ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إلى آخر الآيات فتنقلبوا خاسرين. طاعتهم خسارة. بل الله مولاكم، أي وليكم وناصركم على أعدائكم الذين كفروا. وهذه الولاية المراد بها الخاصة، لأن الولاية تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة، وقد مرت معنا. فالولاية العامة مقتضاها الرزق، أن يرزق الناس ويعطيهم، وهذه للمؤمنين والكفار، للمؤمنين والكفار. فالله يرزق جميع الناس ويعطيهم، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والولاية الثانية ولاية خاصة، وهذه خاصة بالمؤمنين، مقتضاها التأييد والنصر والتسديد والتوفيق والإخراج من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله ولي المؤمنين لأنه يواليهم بالنصر والثواب الجزيل، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. والمؤمنون أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم يوالونه بالطاعة، وهو خير الناصرين. لماذا الله خير الناصرين؟ لأنه القوي الذي لا يغلب، والناصر في الحقيقة هو القادر على نصرتك في كل ما تريد، والعالم الذي لا يخفى عليه دعاؤك وتضرعك، ينصرك في الدنيا والآخرة، وغيره ليس كذلك. ينصرك قبل سؤالك ومعرفتك بالحاجة: قل من يكلأكم بالليل والنهار، غيره ليس كذلك. من فوائد الآية تحريم طاعة الكفار أن من علامة الإيمان عدم طاعة الكفار، أن طاعة الكفار من علامات نقص الإيمان، وفيها أن الكفر خسارة، وفيها إثبات الولاية لله، وفيها أن الله تعالى ناصر لأوليائه، ومنها أن الناصر هو الله، فيجب الاعتماد عليه. ثم قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي سنقذف في قلوبهم الخوف والفزع، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الباء سببية، بسبب شركهم. تستنبط لي فائدة الرعب بما أشركوا، الرعب بما أشركوا، بأسلوب آخر أن الشرك سبب للخوف والقلق. هذه قاعدة، قاعدة مرت معنا مرارا وتكرارا. فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا وتوحيدا كان أكثر استقرارا وأمنا، وكلما كان فيه من الشرك ما فيه من الخوف على قدر شركه. كلما عظم الشرك عظم الخوف، كما تشوف واقع الناس الآن، أي خبر يقلقهم، يظنون الفقر ويخافون من الفقر ويصدقون أي أحد لضعف التوحيد. هذه قاعدة. سؤال: من يعطينا الآية، من يذكرنا الآية في ذلك؟ أحسنت. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما القاعدة اللي نقولها؟ الله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. المراد بالإيمان هنا الظلم، هنا الشرك. القاعدة تقول: كل ما كان الإنسان لم يلبس إيمانه بظلم أمنه أقوى، كل ما كان أكثر توحيد كان أمنه أكثر. وهذا الواقع الآن. شف الموحد كل ما كان توحيده ما يقلق، وضعيف التوحيد يقلق من أي أمر، لو ما يجد وظيفة أو يرتفع الكهرباء أو يرتفع شيء. هذه قاعدة عظيمة. أبدا الشرك قلق، كل ما قوي الشرك كل ما قوي القلق، وكل ما قوي التوحيد الأمن والاستقرار. هذا أمر معلوم، عشان شوية التوحيد، تعرف أن الرزق هو الله والمحيي هو الله وكل شيء بيد الله، فتطمئن وترتاح. هذا أمر معلوم. شف، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فالشرك سبب للرعب والخوف، يخافون من كل شيء. ومأواهم النار، أي مستقرهم النار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وبئس مثوى الظالمين، من المراد بالظالمين هنا؟ المشركين. السياق يوضح ذلك، لأن الظلم أنواع. فهل المراد بالظلم هنا ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي؟ لا، المراد هنا ظلم نفسه بالشرك، بالشرك، لأن هذا الأجل، لأن هذا العقاب خاص بالمشركين، مثوى الظالمين ومواهم النار، لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها. إن الشرك لظلم عظيم، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من فوائد الآية عظمة الله، ومنها أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب، ومنها أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر، هذا من أكبر النصر. فكلما قوي التوحيد اطمأن القلب وارتاح، وكلما ضعف التوحيد قوي الرعب والخوف، يبدأ يخاف من كل صغير وكبير. ومنها ثبات الأسباب، ومنها أن الشرك سبب للخوف والقلق. وطبقنا القاعدة، كلما كثر الشرك كثر الخوف والقلق. وهل الناس يستوون الآن قديما والآن؟ لا، قديما حينما التوحيد أكثر وأعظم والشرك قليل لا تؤثر فيهم أبدا. حتى في أزمة الخليج القديمة يقولون فيها ضباط جو من الدول برا، يقولون نستغرب عندكم حرب ولا لا، يلعبون نوادي وحواري، القضية حرب، تذكرون حرب الكويت، فهذا لا يقولون يعني أنتم ترى الحرب بجنبكم والناس تلعب كورة. التوحيد، توحيد، توكل الله. الحين أتوقع أي شيء يصيب قلق ورعب، هي قضية توحيد وشرك. ومنها إثبات أن النار مأوى الكافرين. ثم قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. آية عظيمة هذه في قضية غزوة أحد، فنرجو الانتباه. ولقد صدقكم الله وعده، أي صدقكم الله ما وعدكم إياه من النصر، الله وعدهم بالنصر إذا طبقوا أسباب، أسباب النصر والشروط. إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم، هذا وقع في أول معركة، أول معركة كان النصر لمن؟ المسلمين. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، أي نصركم إلى فشلتم، حتى أي قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع، لأن الله تعالى إنما وعدهم بالنصر بشرط التقوى والصبر على الطاعة، فلما فشلوا وعصوا انتهى النصر. قال الجصاص في إخبار بتقدم وعد الله لهم بالنصر على عدوهم ما لم يتنازعوا ويختلفوا، فكان كما أخبر به يوم أحد، ظهروا على عدوهم وهزموهم وقتلوا منهم، وقد كان النبي أمر الرماة بالمقام في موضع وألا يبرحوا، فعصوا وخلوا مواضعهم حتى رأوا هزيمة المشركين وظنوا أنه لم يبق لهم باقية، واختلفوا وتنازعوا، فحمل عليهم خالد بن وليد من ورائهم، فقتلوا من المسلمين من قتلوا بتركهم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وعصيانهم. وفي ذلك دليل على صحة نبوة النبي، لأنهم وجدوا موعود الله كما وعد قبل العصيان، فلما عصوا وكلوا إلى أنفسهم. إذن وجد الوعد، انتصروا في أول المعركة لما طبقوا الشرط، فلما عصوا وتركوا الرماة موقعهم حدث ما حدث. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، أي اختلفتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي المراد العصيان الرماة، الرماة. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو عند أنفسكم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. ماذا قال النبي للرماة؟ ها بندر، لا تبرحوا ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. الرسول قال لهم كذا، القائد الحكيم، لا ترى. فحينما رأوا الغنيمة قال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة 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 ظهر أصحابكم فما تنتظرون. عبد الله بن جبير ماذا قال لهم؟ أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس ونصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي غير 12 رجلا فأصابوا منا 70 إلى آخره. منكم من يريد الدنيا الغنيمة وتركوا مكانهم طلبوا الغنيمة. قال ابن مسعود ما ظننت أن أحدا ممن قاتل مع النبي يريد الدنيا حتى أنزل الله آية منكم من يريد الدنيا. شوف سبحان الله هذا من الصحابة وانتصار الإسلام. منكم من يريد الدنيا ومنكم طبعا من للتبعيض تبعيضية يعني البعض ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا. ثم صرفكم عنهم أي بعد أن استوليتم عليهم ردكم عنهم بالانهزام. قال ابن كثير ثم أدى لهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم. بالدرس الماضي ذكرنا فوائد الاختبار. اللي ما فهم الدرس الماضي وما فهمه ما يستفيد فائدته نادرة لأن هذه لها حكم حكم عظيمة. لا تكره الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. ومعنى لا تكره الفتن ليس معنى أنك تتمنى الفتنة لكن إن حضرت فإن فيها فوائد. وذكرنا في الدرس الماضي فوائد غزوة أحد وكيف تميز المنافق من الكافر. ليبتليكم. وإذاك سليمان لما رأى عرش بلقيس حاضرا وش قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أم أكفر. يعلم أنها اختبار. ولقد عفى عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع غفر الله له. فلذلك لما جاء رجل من أهل مصر حج قال من القوم؟ قالوا قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا ابن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال وبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله وكانت مريضة. فقال له الرسول إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. قال ابن عمر اذهب بها الآن. جاوب ابن عمر وحديث رواه البخاري والله ذو فضل على المؤمنين ومن فضله أنه يتوب على التائبين مهما عصوا. من فوائد الآية صدق وعد الله. فانتصر المسلمون في أول المعركة. أن الفشل والتنازع والمعصية سبب للهزيمة وهذا أمر واضح جدا. مود أن أذكر ذكرناه في عدة وذكرنا لكم أن ليلة القدر رفعت بسبب التشاحن. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذ تصعدون أي في الجبل هاربين. قال البغوي الصعود الارتفاع على الجبال والسطوح. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أي ولا تلتفتون إلى ما وراءكم من الدهشة والرعب والخوف. والرسول يدعوكم في أخراكم أي والرسول قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال ابن كثير وقد كان النبي قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه. واضح معنى الآية. فأثابكم غما بغم. هذه الآية فيها كلام كثير لأهل العلم. يقول ابن جرير أو ذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن الباء بمعنى على والمعنى فجازاكم على معصيتكم ومخالفتكم لأمر الرسول غما على غم. وفي تأتي بمعنى لا ولو صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وقد رجحه بعض العلماء فثابكم غما بغم جزاكم غما على غم. وقيل غما متصلا بغم غم الهزيمة وغم بفوات النصر وغم بانهزامكم وغم فراركم وغم إشاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. لكن اسمع الحكمة لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ما الذي فاتهم؟ والغنيمة. ولا أصابهم؟ القتل والجراح. شف، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. تستفيد أن القضية بفائدة أو لا؟ هو يقول فأصابكم غما بغم، ثم ذكر الحكمة، يعني كأنها حكمة، يعني رحمة. شف، لكي لا تحزنوا، هي غم بغم، لكن بين الحكمة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النص والغريمة ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، إذ تحققتم أن الرسول لم يقتل، هانت عليكم تلك المصائب واقتبضتم بوجود المسلي عن كل مصيبة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم. هذا الكلام اللي قاله السعدي بسطر واحد مختصر كلام العلماء، فمن يشرح لي؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، هذه معناه واضح، ولا ما أصابكم. طيب شو المراد؟ فهمنا الآن ما فاتكم الغنيمة وما أصابكم الجراح. نعم. ها؟ خفف المصيبة. لما أشيع أن محمد قتل غم، لما ثبت أن النبي لم يقتل خفت المصيبة. شوف هذه الفائدة، معروف الغم يسبب الغم. أنت لو بيتك حريق وقيل أمك ماتت، غم، وغم عظيم، فلم يقول كبشر أمك ما ماتت، ربما تفرح، ما يهم البيت. سبحان الله، حكم القرآن ملايين حكم. شوف شف، يقول ابن القيم لكي لا تحزنوا، كلام السعدي حلو مختصر معناه، يقول ولا ما أصابكم. طيب إذا تحققتم أن الرسول لم يقتل، هانت عليكم تلك المصائب واقتبضتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن. فهذا الغم اللي جاءكم الرسول لما أيقنتم أن محمد لم قتل يسهل كل أمر، لا غنيمة، حتى الجراح ما أصيب بعض الصحابة يهون. شوف الحكمة العظيمة، موت الرسول مصيبة عظمى، أصلا ما جاء على بالهم، وأن كانوا يعرفون الرسول سيموت، كنا نعرف أن الرسول سيموت، هم يعرفون أنه سيموت، لكن ما جاء على البال، على البال، يعني يستبعد هذا الأمر، يعني ما جاء على بالهم. ولذلك من فوائد غزوة أحد ذكرناها في الدرس الماضي تمهيد وإرهاصات لموت النبي. ف لما عرفوا أن الرسول لم يقتل حمد الله وارتاحت نفسه. شو يقول القيم رحمه الله؟ لكي لا تحزن على ما فاتكم ولا ما أصابكم، تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من أصابه من الهزيم والجراح، فنسوا بذلك السبب هذا، وإنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. وهذا من أعظم الكف، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فمن فوائد الآية بيان ما حدث في غزوة أحد من فرار بعض الصحابة. وأهل السنة ماذا يؤمنون في الصحابة؟ هل معصومين؟ لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة غير مهزوم، وفيها رحمة الله عز وجل وحكمته في إصابة الغم بعد الغم، فأصابكم غما بغم. وفيها أن بعض الغم يخفف أو يسلي عن الغم الذي قبله، وهذا من حكم القرآن، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وفيها شجاعة الرسول، وجه ثبات الرسول، والرسول يدعوكم في أخراكم، وقد كان من أشجع الناس ومن أكرم الناس ومن أحسن الناس خلقا، والله خبير بما تعملون، أي لا تخفى عليه. ما الفرق بين العليم والخبير؟ بمعنى واحد، إذا اجتمعت صار الخبير الذي يعلم بواطن الأمور. قضية أحد وما فيها من الأمور والغنيمة والدنيا والآخرة، يعني قضايا أكثرها قضايا قلوب، فالله عز وجل يعلم ما في القلوب، هل هذا لله وهذا لغير الله، وهذا يريد الدنيا وهذا يريد الآخرة. ثم قال الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك إلى آخر الآيات. ما زال الحديث عن غزوة أحد، غزوة أحد سورة العمران تكلم عن غزوة أحد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أي الذي أصابكم أمنة نعاسا، هذا امتنان من الله، امتنان. من الذي لا ينام؟
الله. نعم،
الخائف، الخائف معلوم أنه لا ينام، هذا أمر معلوم. هنا امتن الله عز وجل عليهم أنه أرسل عليهم بعد الغم الشديد ماذا؟ النعاس، النعاس للسكينة والطمأنينة، ولتأمن على أنفسكم من عدوكم فإن الخائف لا ينام. نعم. ووجه الامتنان بالنعاس أولا أنه أمنهم بعد خوفهم حتى ناموا، فالمنة بزوال الخوف لأن الخائف لا ينام، وقواهم بالاستراحة على القتال، فهذه منة عظيمة. وهذا أمر معلوم أن الخائف لا ينام، كيف ينام؟ هو خائف ينتظر الموت، فهذه رحمة من الله عز وجل. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، أي يغشى النوم فريقا من هم؟ المخلصون الذين ثبتوا، لأن الناس انقسموا قسمين. قال أبو طلحة: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. عن الزبير قال: كنت مع النبي حين اشتد الخوف فأرسل الله علينا النوم، وإني لأسمع قول فلان والنعاس يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا أحد المنافقين. وقال عبد الرحمن بن عوف: ألقي النوم علينا يوم أحد. وقال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة، والنعاس في الصلاة من الشيطان، لأنه في القتال لا يكون إلا من غاية الوثوق بالله والفراغ عن الدنيا، ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد عن الله. قال السعدي: ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة، لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. وهذا في هذا من أعظم الدلائل وأكبر الحجج في صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمنها يعني يتميز المؤمن من المنافق، حيث أن الأمنة لمن؟ لأهل الإيمان. فكان المؤمنون في غاية الأمن والطمأنينة، والمنافقون في غاية الهلع والمنافقين ويقولون كلمات خطيرة. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وجماعة أخرى أهمتهم أنفسهم، همهم الفرار الهزيمة، لا رغبة لهم إلا بنجاة أنفسهم، وهم المنافقون أو من في إيمانهم ضعف. هذا يقع من المسلم، ما يلزم يكون منافق. هل يلزم يكون منافق؟ لا، في ضعف إيمان. لأن الذين كانوا مع الرسول يوم واحد فريقان، أحدهم الذين كانوا جازمين بأن محمدا نبي حق من عند الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء كانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدي إلى استئصال، فلا جرم، كانوا آمنين. وبلغ ذلك الأمن إلى حيث غشيهم النعاس، فإن النوم لا يجيء مع الخوف، فمجيء النوم يدل على زوال الخوف بالكلية. أما الطائفة الثانية وهم المنافقون الذين كانوا شاكين في نبوته عليه السلام، وما حضروا إلا لطلب الغنيمة، فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم خوفهم. ثم إنه تعالى وصف حالة كل من هاتين الطائفتين: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. من هم هؤلاء؟ المنافقون. يظنون بالله، الظنون السيئة، يضع في معنى خلاص انتهى الإسلام، انتهى محمد، انتهى الجيش الإسلامي. حكم مرت معنا في غزوة أحد حتى يظهر المنافق من المؤمن، لابد مثل هذا الأمر. هل لولا الفتن يقال هذا الكلام؟ لا، وإنما كان وين كان؟ في قلبه، ما يظهره. لكن لا حدثت هذه الأمور يضطر حتى يعاقب عليه. وهؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد أهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمر الفظيع تحصلت لهم هذه الظنون الشنيعة، نسأل الله السلامة، كما في هذا الزمان. يظنون بالله ظن الجاهلية، فالمسلم يظن بالله الظن الحق، ومن ظن أن الإسلام يهزم دائم فقد ظن بالله الظن السيئة نعوذ بالله. وينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالله أبدا بالإكثار من تلاوة القرآن وقراءة التاريخ ويعرف كيف نصر الله وأولياء وكيف أهلك أعداء. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إلى آخر الحديث. في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فمن أحسن ظنه بالله آتاه الله إياه. ولذلك يقولون في تعريف التوكل حسن الظن بالله، وهذا خطأ، هذا أثر من أثار التوكل، هذا أثر ما يسمى تعريف، أثر التوكل حسن الظن بالله. من أحسن الظن بالله توكل على الله. وذلك يقول بعضهم في تعريف التوكل هو حسن الظن بالله، يقول لا، هذا أثر التوكل، من أحسن الظن بالله توكل، ما اعتمد على المخلوق. فهذا وفي المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والمعنى أعامله على حسب ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر. كما أكثر الناس إلا من رحم الله ما يتوقع الخير ولا يتوقع أن أمره يجي خير، بس يلتفت يمين يسر للمخلوقين ويستبعد أن الله ينفع، وكأن الأمر طويل وكأن الأمر صعب على الله وهذا الأمر صعب، ولذلك تجد من فقر إلى فقر. قال ابن مسعود والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك بأن الخير في يده. ومعنى حسن الظن بالله اعتماد الإنسان المؤمن على ربه في أموره كلها ويقينه الكامل وثقته التامة بوعد الله ووعيده واطمئنانه بما عند الله وعدم الاتكال المطلق على تدبير نفسه إلى آخره. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ الطائفة من؟ منافقين. ليس لنا من الأمر شيء، لو كان لنا الخيار ما خرجنا للقتال. يقول القاسمي أي هل لنا من أمر التدبير والرأي من شيء؟ استفهام على سبيل الإنكار، أي ما لنا أمر يطاع. ونظير ما حكاه الله عنهم أنهم قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. وذلك أن عبد الله بن أبي لما شاوره النبي في هذه الغزوة أشار عليه بألا يخرج من المدينة، ثم إن الصحابة ألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام في أن يخرج إليهم كما تقدم. ولما رجع عبد الله بن أبي بمن معه وأخبره وأخبر بكثرة القتل من بني الخزرج قال هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني أن محمدا لم يقبل قولي حينما أمرته بأن يبقى في المدينة ولا يخرج منها. قل إن الأمر كله لله، أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الأمر كله بيد الله، فجميع الأشياء بقضاء وقدره. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما الذي يخفونه؟ معنى الآية يبطنون في أنفسهم ما لا يظهرون. قال العلماء يبطنون لو كنا في بيوتنا ما قتلنا هاهنا، وقيل إسرار الكفر والشك في أمر الله، وقيل الندم على حضورهم مع المسلمين في أحد. يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا، هذا قولهم، سيأتي الرد عليهم. يقولون لو كان الاختيار لنا لم نخرج فلم نقتل، ولكن أكرهنا على الخروج. قل السعدي هذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأي النبي عليه الصلاة والسلام وتزكية لأنفسهم. قل لو كنتم في بيوتكم التي هي أبعد عن مظان القتل، انتبه للآية، ما هو أبعد مكان عن القتل؟ البيت على فراشك، أبعد مكان عن مظان القتل. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لخرج أولئك إلى مصارعهم، فقدر الله لا مناص منه ولا مفر. فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر، فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئا، بل لابد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة. قال ابن عاشور والمعنى لو لم تكونوا ها هنا وكنتم في بيوتكم لخرج الذين كتب الله عليهم أن يموتوا مقتولين فقتلوا في مضاجعهم التي اضطجعوا فيها يوم أحد، أي مصارعهم. فالمراد بقول إلى آخره، وهذا في رد على مقالتهم الخطيرة، حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل بل عين مكانه أيضا، وفي التعبير بمضاجعهم من إجلالهم وتكريمهم ما لا يخفى على صاحب الذوق السليم. وليبتلي الله ما في صدوركم، هذا هو. وليبتلي، اللام للتعليل ولذلك مكسورة. إذن الحكمة من هذا الأمر هزيمة المسلمين ذكرناه بس الله عز وجل يعيد للتوضيح: وليبتلي الله ما في صدوركم، أي هذا الأمر للتعليل، ليختبر ما في القلوب من الإخلاص والنفاق. وهل يعلم النفاق والإخلاص من غير بلايا؟ ما تجي، ما تجي الدنيا من غير ابتلاءات، ما تجي. يعني لو انتصر الإسلام دائم ما ظهر النفاق؟ هل ظهر النفاق؟ هبت، ولا حدث اختبار، ولا خلقت جنة ونار، كل الناس يعني مستفيدين، والإسلام عالي، وكل يأخذ المال، وكل يأخذ المنصب، والإسلام عالي، ما في شيء، ما يظهر. فلما يهزم الإسلام أحيانا ويحارب ويضعف، يبرز من في قلبه نفاق، فيصف مع الطائفة الثانية ويبرز. هذا أمر معلوم لا يخفى على أحد. هذه العلة الأولى، وليبتلي الله ما في صدور. فلما وقع ما وقع في أحد ظهر، انقسم الناس فريقين. فلذلك لا ينقسم الناس أيام الرخاء، ما ينقسم. كما لو أنتم شباب تضحكون وتنكتون، شلة واحدة، لما يأتي قضية، قضية مال أو دفع أو وقفة مع أحد، ينقسم الناس. قال: وليمحص ما في قلوبكم، أي ينقي ما في القلوب. القلب مهما كان يكون فيه شيء من التعلق بالدنيا، كما يمرض الإنسان. حين مرض الإنسان ما تجد المؤمن يرجع يتوب إن كان مقصر؟ هكذا قال ابن تيمية: عند المحن تظهر كمائن النفوس، أما عند غير المحن ما تظهر. قال الحسن: الناس وقت الرخاء متساوين، فإذا وقع البلاء تباينوا. هذا أمر معلوم، الناس أخوان عيال عم، وحنا أخوان عيال، فلما تجي القضية دفع فلوس أو وقفة أو مريض نقف معه، انقسم الناس إلى فريقين. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. مناسبة الآية، نهاية الآية بهذا، لأن القضية قضية قلوب، قلوب. فأخبر الله أن الله عليم بذات الصدور، يعلم، ومع ذلك يظهر على العيان، والله يعلم أن هذا منافق وهذا مؤمن. عليم بخفايا الصدور، وفيه وعد ووعيد. كيف وعد ووعيد؟ وعد للمؤمن: لا ترائي، الله يعلم، ليش ترائي؟ ووعيد لأهل النفاق وغيرهم ممن يخفي في قلب النفاق ويعتقد أنه لا يعلم به أحد. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة، وفيها رحمة الله عز وجل بعباده، وفيها أن الناس عند المحن، أهم فائدة، أن الناس عند المحن ينقسمون إلى فريقين: يصعد أناس، والأكثر ينزل، والأكثر ينزل عند المحن. فلا تظهر القلوب إلا بالمحن، ولا يطهر القلوب بالمحن، والذهب ما يخرج إلا بعد حرقه، بعد حرقه. وفيها أن الموت المكتوب لا يرده شيء، وفيها الحث على القوة والجهاد. وجهه أن الموت مكتوب، لو في مضاجعكم جاءكم الموت، كل مكتوب، كل نفس ذائقة الموت. وفيها هذه الحكمة العظيمة، وهي ابتلاء ما في الصدور، وتمحيص الصف الإسلامي في وجود المحن، وانهزام الإسلام أحيانا لتبرز هذه الحكمة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يوم التقى الجمعان متى؟ يوم أحد. الخطاب للمؤمنين: تولوا فروا، ومنهم عثمان، عثمان ذكرنا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بلا شك كل أمر الشيطان له نزعة، أي بسبب بعض ما كسبوا من الذنوب، التي منها مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد عفى الله عنه، عفى الله عنه. ما تأتي تقول عثمان فر، صحابي مثل غيره، فر أي عفى عما كان منهم الفرار. وذكرنا لكم قصة الرجل الذي من مصر جاء وسأل ويطعن في عثمان، فرد عليه ابن عمر رضي الله عنه: إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب وأنام، حليم. ما معنى الحليم؟ الذي لا يعاجل، لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة. فيها رحمة الله، رحمة الله عز وجل بعباده، وفيها أن كل أمر في معصية الشيطان له، له دور ومدخل في ذلك. وفيها خطر المعصية ببعض ما كسب، ببعض ما كسب. ولذلك أخطر شيء على الإنسان الذنوب والمعاصي. ولقد عفوا إن الله غفور رحيم، إثبات اسمين من أسماء الله وهو الغفور والحليم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للذين، أمر. ما هو الأمر؟ ارعي لها سمعك، إما خير تؤمر أو شر تنهى. ما هو؟ لا تكونوا كالذين كفروا. حلو، نهي عن مشابهة الكفار في ماذا؟ اسمع، كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذن نهي عن مشابهة الكفار، قيل المراد جميع الكفار، وقيل الكفار اللي في غزوة أحد المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم. وقالوا لإخوانهم أي عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض، سافروا للتجارة أو كانوا غزا في الغزو، لو كانوا عندنا في البلد ما ماتوا وما قتلوا، ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في المعركة. انتهى. ما يجوز هذا اعتراض، ما يجوز تقول لو ما سافر فلان ما صار حادث، أعوذ بالله، فإن لو تفتح الشيطان، ما يجوز هذا، لو ما رحنا ما تعطلنا، وهو إلى آخره. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلهم. والله يحيي ويميت، اخبار أنه سبحانه وتعالى بيده الخلق والإماتة، لا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئته، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره. وكلكم رأيتم المقطع، طفل صغيرة وبنت صغيرة تمشي في الشارع، طلعت من بيتها له وتجي سيارة كبيرة تبي تصدمها، ما شافها السيارة الكبيرة، يوم قربت وتطيح البنت وتمر السيارة من فوقها بين الكفرات، ما جاء شيء، وتقوم البنت وتكمل. آية من آيات الله، تقوم الطفلة ما درت، ما آية من آيات الله، المهم مكتوب مكتوب. وفي هذا دليل ترغيب لعباده على الجهاد والصبر، وأن الموت بيد الله، وأنه لن يموت أحد ولا يقتل إلا بعد فناء أجله الذي كتب له، ونهي منه لهم أن يجزعوا لموت من مات منهم في حرب المشركين. والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خائفة. فمنها النهي عن تشبه، عن التشبه بالكفار عام، لكن في هذه الآية شيء خاص معين. ومنها النهي عن الندم عما مضى، ومنها تحريم قول لو مطلقا لا، إذا كان في ذلك اعتراض، كما في الحديث المؤمن القوي خير وحبه إلى الله، وإن أصابه شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله شاء فعل. وفي الحث على الجهاد، لأن الخروج على الجهاد لا يقدم الموت، لأن كل شيء مكتوب محدد. ذم الاعتراض على القدر، وأنه من صفات المنافقين والكفار، أما المؤمن يستسلم، يقول الآية العظيمة إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله، نحن لله، إذا لله ما تجزع، نحن لله، يفعل بك ما شاء، وإنا إليه راجعون. ومنها أن الإحياء والإمات بيد الله، وفيها عموم الله. ثم قال الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله، أي استشهدتم في الحرب أو متتم أو جاءكم الموت بأي مكان، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أي خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله ترجعون، أي وسواء متتم على فراشكم أو قتلتم في ساحة الحرب فإن مرجعكم إلى الله فيجازيكم بأعمالكم. فآثروا ما يقربكم إلى الله ويوجب لكم رضاه من الجهاد والعمل بطاعته. فيقول الرازي هذا الموت لابد واقع، ولا محيص الإنسان من أن يقتل أو يموت، فإذا وقع هذا الموت أو القتل في سبيل الله وفي طلب رضوانه فهو خير من أن يجعل ذلك، أن يجعل ذلك في طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الإنسان بها بعد الموت البتة. نعم. وقد ذكر الشنقيطي أن المقتول في الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه، وأوضح ذلك في آيات أخرى. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. وقال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وبين في آية أخرى أن فضل الله ورحمته خير مما يجمعها للدنيا من حطام من حطامها، وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا أي دون غيره، فلا يفرحوا بحطام الدنيا الذي يجمعون. وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ايش معنى السخرية هنا؟ يخدم بعضهم بعضا، سخر. ثم قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، وهذا يدل على حقارة الدنيا. فقد جاء في الحديث لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها، وجاء في الحديث ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. جاء في الحديث لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. جاء في الحديث لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر حب إلي ما طلعت عليه الشمس. مثل ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يقول ابن عطية ذكر تعالى الحشر إليه وأنه غاية لكل أحد قتل أو مات. وفي الآية تحقير لأمر الدنيا وحظ على طلب الشهادة، أي إذا كان الحشر في كلا الأمرين فالمضي إليه في حال الشهادة أو لا. ففيها تسلية الله لعباده المؤمنين، ترى هذه تسلية، القرآن كله نور يسليك. وفيها الجمع بين المغفرة والرحمة ليكمل الإنسان لسعادته. وفيها إثبات لقاء الله، وفيها إثبات حقارة الدنيا، وفيها إثبات الحشر وإثبات لقاء الله عز وجل. الله تبارك وتعالى على صلى الله عليه وسلم.